مرحبا بكم في كوكب الروائع. هناك عدد لا يحصى من النجوم في الكون وعدد آخر لا يمكن حصره من الكواكب بقدرة الله، ولكننا واثقون بوجود الحياة على سطح واحد منها فقط حتى الآن. الكائنات الحية موجودة هنا على كوكب الأرض، وهذا هو البرنامج الذي يهتم بها، إنه كوكب الروائع. موضوعنا اليوم هو الأشجار. هل يمكنك أن تتخيل العالم من دونها؟ كان الاسكتلنديون يتمتعون بالغابات الكاليدونية في الماضي، ولكنهم فقدوها الآن. في الواقع تشهد الأشجار في جميع أنحاء العالم القطع بصورة مقلقة، ولكن أطولها لديه حارس صغير بفضل الله، وبعض الأشجار لديها جيش كامل من الخدم. ثم هناك المخلوقات السريعة والشرسة والبطيئة، وحتى الأبطأ التي تعيش في الأشجار. البعض منها يقف مثل الحراس المتفرقين، في حين أن الأخرى تقف مع بعضها البعض في مجموعات متوحدة. تقريبا في كل مكان هناك أشجار. إن الأشجار سواء كانت ذات أوراق عريضة وكثيرة الفروع أو دون فروع على الإطلاق، تتنوع بتنوع موقعها. لقد دخلت كل مسكن معروف تقريبا. إنها تنمو في مياه البحر وفي أماكن حيث لا توجد مياه على الإطلاق. إنها تتحمل حرارة الصحراء وثلج وجليد السفوح الجبلية. إنها تمثل المورد الأهم الوحيد المعروف للبشرية من الخشب. عندما اكتشف الهيكل العظمي المتجمد لإنسان من العصور السحيقة، عاش قبل 5000 عام تقريبا في جبال الألب الإيطالية، وجد أنه استغل 18 نوعا مختلفا من الأخشاب. خشب التقصوص لقوس النشاب، وخشب البندق لجعبة الظهر، وخشب الدردار لصنع مقبض خنجرة، وأوراق المبل للف الجمرات لإشعال النار. الشجر مخلوق من مركبات من الفحم، والفحم لا يأتي من التربة، بل يتم استخراجه من الهواء من قبل الأوراق المتنوعة الأشكال. إنها واحدة من أكبر آيات الله الكونية أن يتم أخذ ذرة الفحم من الهواء والرياح وإدخالها في النبات نفسه، ويرجح أنه كل 200 عام، فإن كل ذرة فحم ليست متعلقة بمادة ثابتة مثل الماس تدخل في دورة الحياة عبر نشاط النباتات. وهنا حيث تبدأ العملية على الجانب الخلفي من الورقة، توجد أستوماتا، وهي فتح صغيرة مجهرية تتنفس الأوراق عبرها. يتم امتصاص ثاني أكسيد الفحم عبر استوماتا، ثم يتم دمج الفحم في بنية الشجرة وإعادة الأكسجين إلى الجو. في عملية إعجازية لا تستغرق سوى جزء من المليون من الثانية، ولكنها واحدة من أهم عناصر الحياة. كل نفس من الأكسجين الذي نتنفسه يأتي من الأوراق والنباتات الخضراء بقدرة الله. لا ينتهي إسهام الأشجار في أسلوب حياتنا الصحيح هنا، ففي كل خريف في المناطق المعتدلة تقع ملايين الأطنان من الأوراق الذابلة على الأرض، وهناك تتحلل الأوراق وتشكل التربة الخصبة التي نزرعها اليوم. من الصحيح القول إن الأشجار وأوراقها هي عمليات كيميائية فعالة بشكل مذهل، وهي التي تعطينا الهدايا القيمة بإذن الله، وهي أيضا مكيفات الهواء الطبيعية، إذ يقدر أنه في اليوم الواحد يمكن أن تخسر شجرة 400 لتر تقريبا من المياه عبر أوراقها، والتأثير المبرد يمثل عمل 5 مكيفات هواء 20 ساعة متواصلة. الأمازون هو اسم أشهر الغابات في العالم، التي تمتد على مساحة 6 ملايين كيلومتر مربع، وهي تجدد نفسها بمشيئة الله عبر جيش من الخدم. تعمل الأزهار وكأنها أوراق دعوة بالنسبة إلى الأشجار. ألوانها الجذابة هي لتلقي الزيارات المرحب بها، والرحيق هو الجائزة، وحمل اللقاح من شجرة إلى أخرى هو الثمن الذي تدفعه هذه الفراشة وغيرها من الحشرات والطيور، ربما عن غير دراية منها. يتم نقل اللقاح جوا بين الأشجار في الغابات الشاسعة، حيث البراعم الملقحة تنتج شيئا مغريا بقدر الرحيق هو الفاكهة. أدت الحشرات والطيور دورها وأصبحت البذار جاهزة، والآن تحتاج الأشجار إلى بعض المساعدة لنثرها وزراعتها. تمضي قرود العناكب حياتها على الأشجار الباسقة وهي تأكل الفاكهة وتحتوي الفاكهة على البذار، وبعض من هذه البذار يمر عبر جهاز القرد الهضمي ويقع على الأرض وينبت بقدرة الله على بعد كيلومترات عديدة. وتقوم طيور الطوقان التي تبتلع الفاكهة بالدور نفسه في نثر البذار. تحتاج الأشجار إلى إنتاج كميات هائلة من البذار لأن معظم تلك التي تنبت ربما عاشت حياة قصيرة جدا، ولكن سيتم التهامها من قبل الحيوانات النباتية مثل الريد روكيت دير. إذا نبتت البذار بسرعة قبل أن يجعلها أحد السناجب وجبته فربما ستكون لديها فرصة أفضل في النمو، وهذه هي الحيلة التي تتبعها شجرة الأروموزيا عبر استخدام كيور ترامبتر. هذه الطيور تبتلع القشرة القاسية التي تقوم بدورها في أنبوبها الهضمي بطحن وجبات الحشرات التي تناولها الطير، وبعد عدة أيام تكون البذار قد وقعت وهي لينة وجاهزة للاستنبات. أشجار الغابات لديها خدم تحت المياه أيضا. الأمازون هو أغزل الأنهار في العالم، والكثير من البذار هنا لا تقع على الأرض الجافة ولكن في المياه حيث تعيش حيوانات أخرى من ناقلات البذار مثل هذا التمباكي الذي يمكن أن يصل وزنه إلى 30 كيلوغراما. إنها تطحن بعض البذار ولكن البقية مرة أخرى تمر عبر الأسماك وتنبت على ضفة النهر على بعد مئات الكيلومترات بإذن الله. الأشجار تستخدم البستانيين أيضا. هذا الكوشي لا يأكل البذار فقط بل يخزنها أيضا ويدفنها تحت الأوراق المتساقطة. وهو ينسى في الغالب أين مخبأه السري، وقبل أن يتذكر تكون البذار قد نبتت. هناك أيضا حيوان ناشر للأشجار أكثر فعالية وهي خنفساء الروث، لأنها تضع بذارها مع نوع من السماد الطبيعي وتجتذبها رائحة روث قرد العناكب، فتقوم الخنفساء بلف كرة من الروث غير مدركة أن فيها بذار شجرة الأروموزيا داخلها، ثم يسحبها إلى جحره تحت الأرض حيث يوفر المكان النموذجي لرعاية بذرة الشجرة العملاقة المستقبلية. بدأ السباق الآن، والشجيرة التي عاشت وهي ربما واحدة من آلاف الأشجار ستنمو في تربة الأمازون، وفي النهاية بعد عقود ربما سيرتفع رأسها عاليا بفضل الله. سنتجه الآن إلى شمال غرب المحيط الهادي حيث الغابات القديمة تغطي الساحل. في عالم الأشجار هذه تقع أرض العمالقة الريدوودز، وهي في الغالب تتخطى في طولها 90 مترا وهي أطول المخلوقات الحية المرئية حتى الآن. وبعد 500 عام وصلت إلى مرحلة البلوغ، والبعض منها قد يعيش ألفا آخر من السنوات أو أكثر إن شاء الله. ربما أجيال وأجيال من البشر ستأتي وتذهب بينما هي ستبقى هنا. إن أحد أسباب عمرها الطويل هو مقاومتها المذهلة للنار. إن سمك لحائها يبلغ ثلث المتر ومن النادر أن تستطيع النيران اختراقه، ولكن على الرغم من ثباتها إلا أن النظام البيئي الذي تتوسطه هش جدا. قبل 4000 عام تقريبا في الجبال البيضاء في كاليفورنيا بدأت بذار سيكويا أو الريد وودز في النمو حسب التخمينات، وهي لا تزال بأمر الله تنمو إلى اليوم وهي ربما واحدة من أقدم المخلوقات على الأرض. ولكن ما إن بدأ قطع الأشجار فإن سكانها الأصغر سنا منها بكثير صاروا معرضين للخطر، ومن هؤلاء السكان البومة المرقطة التي باتت الآن ذات مركز مهدد رسميا. إن مظلة الأشجار العالية توفر للبوم الغطاء عن أعين الحيوانات المفترسة الجوية، في حين أن الأجواء المفتوحة مثالية للصيد. يقيم البوم عشه فقط في الريدوودز القديمة التي لم تستطع التغلب على جوعنا للأرض، وتحت قوانين البناء الأولى كان يمكن للمستعمرين أن يبتعوا آكرا من الغابات مقابل دولار واحد، ومع حلول عام 1917 كانت نسبة الثلثين من الغابات العذراء الريدوودز قد قطعت، وهي كارثة بالنسبة إلى البومة المرقطة. إن إحدى الطرق للعثور على إحدى عائلات البوم هي تقليد ندائها، وبالتالي حثها على الرد، والعالم الحيوي لويل ديلر يعرف تماما أين وكيف يقوم بهذا الأمر. إنه يراقب أعداد البوم في هذه الغابات، وللحفاظ على إحصاء دقيق يجب أن يتم عدها وتزويدها برقعة تعريف، وللإمساك بها لديه بومة مربوطة بعمود قابل للتمدد. إن الطيور تبدو غير مهتمة ويتم التقاطها بسهولة. هذه تم التقاطها بسرعة كبيرة، ولهذا ستكون في الاحتجاز لفترة قصيرة جدا ولا يتم إيذاؤها بأي طريقة من الطرق. ليتمكن من التعرف إليها وتسجيل نمو هذه الأبوام في السنوات المقبلة دون الحاجة إلى التقاطها مرة أخرى، فإن لويل يزودها بحلقة في الرجل تعرف عنها. ما إن يتم التقاطها فإن هذه الطيور تتحمل الألم وتخضع للفحص بشجاعة. وهنا يبحث عن رقعة التكاثر، وهي منطقة من الجلد خالية من الريش تستخدمها البومة لتدفئ بيوضها. هذه لا تملك واحدة، وبالتالي سيعرف أنها لم تصنع عشا بعد. ثم يطلق سراحها من جديد. إن مستعمري القرون الماضية كانوا يقطعون الأشجار ليزرعوا الأرض، ولكن قاطعي الأشجار المعاصرين يقومون بهذا الأمر لبيع الأخشاب. تلجأ شركات قطع الأشجار الحديثة إلى التقنيات الحديثة، ولكن على الرغم من أن قطع شجرة ريدوود عملاقة كان يستغرق 5 أيام، إلا أنهم تمكنوا من قطع غابات بأكملها وتشريد جميع الحيوانات التي تعيش فيها، وهذا ما نسميه بمحو الغابات. ولكن الآن بسبب مخلوقات مثل البومة المرقطة تضطر هذه الشركات إلى الاستفادة من خدمات علماء حيويين مثل لويل جيلر. كان عليهم أن يقطعوا الأشجار بطريقة غير متوالية، وأن يتجنبوا بانتباه مناطق الأعشاش حيث يتم قطع فرع هنا وفرع هناك، وهي تشكل في الواقع مساحات مفيدة للأبوام لتصطاد فيها فرائسها. عندما تترك الردود على الأرض لا تموت في الواقع، بل ترمي بنباتات جديدة تدعى الماصة حول قاعدتها. بعد 30 عاما ستكون إن شاء الله قد أصبحت كبيرة كفاية لتعشش فيها البوم. مع حماية حياة الطيور يجتمع مراقبو الطيور، وتستمر الأشجار التي يبلغ طولها 6 أمتار في النمو، وهذا بسبب طائر صغير مرقط ذي عينين صغيرتين. لا تزال أطول أشجار العالم تقف في ساحل ريدوود كاليفورنيا، وهي ترتفع 112 مترا عن الأرض، ولكن أطول الأشجار على الإطلاق هي أشجار الأوكاليبتوس في أستراليا، وهي بطول 152 مترا. تعتبر الأشجار مسكنا لعدد كبير من المخلوقات، ولكن بعضها يمضي وقتا على فروع الأشجار أكثر من غيره. هذا هذا الحيوان هو الدب الكسلان ذو الأصابع الثلاث، وأقاربه الأقرب إليه هي الأنتيتر الأرضية والأرماديلو، لكنه يعيش تقريبا على الأشجار ونادرا ما يغامر بالنزول إلى أرض الغابة. إنه يتشارك أدغال جنوب ووسط أمريكا مع الكثير من المخلوقات، ومن بينها السنتر مالموزيتس التي توفر نقطة التقاء بين النشاط المتزايد. إن نسبة عمل الكسلان تشكل نصف نسبة عمل الحيوان الأرضي، وهي مثل الأطفال ذوي النشاط المتزايد، لكنها مع ذلك تتشارك بسعادة الأشجار ذاتها. في حين أن الكسلان منعزل، تعيش المارموزيتس مع بعضها في نظام عائلي معقد. إنها تأكل معا الأوراق والفاكهة، على الرغم من أن المارموزيتس تكمل غذائها بالحشرات الغنية بالبروتين، وبما أنها دوما نشطة ودوما في البحث، فإنها تحرق الطاقة التي تكتسبها على الفور، أما طعام الكسلان فيبقى في معدته أسبوعا، ويمكن أن يستغرق مرور بعض النباتات في جهازه الهضمي شهرا. إن الكسلان ذا الأصابع الثلاث مغرم بشكل خاص بفاكهة السيكروبيا، ولكن الشجرة لديها حارس صغير. يعيش داخل جذعها المجوف جيش من نمال الأوتيكا، وهي تعض أي دخيل إلى رقعتها، وبالتالي تجبره على التراجع السريع. أجل، هذا هو الكسلان في أقصى سرعته. في المعدل فإن الكسلان يتنقل بسرعة أقل من 40 مترا في خلال 24 ساعة. هناك ثلاث فصائل من الكسلان ذي الأصابع الثلاث. وفصيلتان من الكسلان ذي الإصبعين، ويصعب تحديد موقعها لأنها حيوانات ليلية. إن عدم الحركة هو نوع جيد من التخفي، ولكننا نجد هنا الطحالب التي تنمو على فراء الكسلان وتندمج في الأوراق. عندما تهطل الأمطار بأمر الله تفيض الغابات. هذه الأمطار الغزيرة تقلب ما كان غابة متكاملة إلى ما يشبه الأرخبيل الداخلي. المشكلة الآن هي في كيفية التنقل من جزيرة إلى أخرى. يتحرك الكسلان مثل البزاقة على اليابسة، لكنه في المياه سباح ماهر. هذا الكسلان لديه صغير معلق على ظهره، وهو سيبقى كذلك حتى يصبح عمره 5 أسابيع إن شاء الله. الدب الكسلان هو الحيوان الذي لا يتحرك إلا ببطء شديد، ولكن مع ذلك تجده في كل مكان. إنه الحيوان الأنجح في وسط وجنوب أمريكا. إن الحركة ليست كل شيء. توصلنا إلى أمر مهم، وهو أن الدب الكسلان يستغرق 10 أيام لتسلق الشجرة الأطول، ولكن من ناحية أخرى تستغرق المارموزيت 3 دقائق. أطلق الرومان على غابتنا الأخيرة اسم كاليدونيا، أي المرتفعات المكسوة بالغابات، حيث يعيش الإسكتلنديون في البرية. إن الإسكتلنديين لا يزالون هنا، ولكن مع الأسف فإن المرتفعات المكسوة بالغابات لم تعد كذلك، كهذه الغابة مثلا في غلين إيفريك في شمال شرق اسكتلندا. هذه الغابات مكونة من الحور والصفصاف والعرعر وشجر البندق، وأيضا أشجار الصنوبر الإسكتلندية الطويلة، وهي كانت في الماضي جزءا من الغابات الشمالية الضخمة التي كانت تغطي إسكندنافيا وسيبيريا وكندا وألاسكا. هذه منطقة تهطل فيها الأمطار بغزارة بفضل الله، وهي بيئة غنية وباردة ورطبة يغطيها الضباب وتغطي أرضيتها الطحالب والسرخس. كان هناك في الماضي 1.5 مليون هكتار من الأرض الحرجية، وهي برية شاسعة من القرون الوسطى، حيث قرر الرومان الذين احتلوا في تلك الأثناء معظم أوروبا تركها وشأنها، لكن السكان المحليين لم يكن لهم الرأي ذاته، وعلى مر القرون تم قطع الأشجار من أجل البناء والوقود، وبدأت مساحات الأشجار تضيق تدريجيا. الكثير من المناطق في اسكتلندا اليوم تبدو على هذا الشكل كالجبال القاحلة. الغزلان الحمراء التي بقيت بأعداد كبيرة في الطبيعة من أجل ممارسة الصيد تهجم على أي نبتة جديدة، ولا فرصة للأشجار في النمو بكثرة، والله أعلم. هذه صورة باردية للمرتفعات، لكنها في الواقع صحراء رطبة. هذه الجبال والسفوح كانت تغطيها غابات الصنوبر الخضراء قبل مئات السنين. ولكن المساعدة في متناول اليد، إذ إن هؤلاء المتطوعين ينتمون إلى جمعية خيرية اسكتلندية اسمها الأشجار من أجل الحياة، وهم مسلحون من أجل العمل. وترتكز استراتيجيتهم على 3 خطوات، هي بناء سياج لمنع الغزلان من الاقتراب من النباتات الجديدة، وجمع ونشر بذار الأشجار التي تنمو طبيعيا هنا، ثم إزالة الأشجار غير المحلية التي تم استيرادها كمحاصيل تجارية، مثل هذه السيتكا سبروس التي جاء بها من كولومبيا البريطانية. أكثر من 400,000 نبتة صنوبر اسكتلندية زرعت منذ عام 1998، وذلك على أيدي مئات المتطوعين من مختلف أنحاء العالم. بدأ قطع الأشجار في العصر الحجري الحديث، ولكن الآن تم عكس المسار، وها هي غابات اسكتلندا القيمة القديمة تنمو من جديد بإذن الله. خضرة وطبيعة خلابة، هذا ما نحبه في برنامج كوكب الروائع.